موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
قح بالذات في التعليم المسيحي الصحيح.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. جح بالذات في التعليم المسيحي الصحيح والتعليم النسكي غير المسيحي الذي وفد إلينا من مصادر غير مسيحية. هذا هو الموضوع الأساسي في هذا اللقاء الذي يتم وسط ظروف صعبة تمر بها مصر والكنيسة أيضا. وصلاتي إلى الله هي أن يرسل روح الحكمة إلى جميع القلوب حتى لا ندخل في صراعات ليس لها هدف إلا ذلك الهدف الشرير والشرير جدا، وهو تحطيم الوطن من الداخل. عندما يعجز العدو عن الغزو من الخارج يعمد بعض الذين انعدمت فيهم الوطنية والإخلاص ومحبة الله ومحبة الوطن ومحبة كل قريب إلى أن يقوم بنفس الدور، غزو الوطن من الداخل وتحطيمه، أن تتحول مصر قلعة الحضارة والثقافة وهي أقدم قلعة حضارة وثقافة في المنطقة إلى بلد تتصارع فيه أقليات دينية وأكثريات سياسية حول مناصب وسلطات ومنافع لا ننكر أهميتها، ولكنها لا يجب أن تحل أو تواجه بالعنف. الله يمنحنا روح الحكمة والبصيرة ويعطي لكل القيادات أن لا تدمر الوطن من الداخل وبأيدي المصرية. بعد هذه المقدمة، بسبب الأحداث الحزينة جدا التي حدثت اليوم في مصر في القاهرة أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو وما قدمته الفضائيات المصرية من مشاهد حزينة وحزينة جدا، سواء كان هذا اندساس بعض المشاغبين وبعض الذين يريدون إشعال النار في مصر من بقايا النظام السابق أو من متطرفين أو ما إليه، فندائي إلى سيادة وزير الداخلية أن الصور التي ظهرت على القناة المصرية يمكن لوزارة الداخلية تكبير هذه الصور، وهناك برامج خاصة سوفت وير في الكمبيوتر يمكن تكبير أشكال وأحجام ووجوه الذين حملوا السلاح وألقوا قنابل مولوتوف على القوات المسلحة والقبض عليهم وتقديم هؤلاء إلى محكمة أمن الدولة العليا، كما حدث في أحداث التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة. هذا رجاء، ورجاء العقل، ورجاء القانون أيضا والعدل، أن لا يحاكم شعب على جرائم أقلية، وأن تفرز هذه الأقلية، وأن يحدد هويتها تحديدا قانونيا من خلال الصور والمشاهد التي التقطها التلفزيون المصري، والتي رأيناها اليوم هنا في توقيتنا المحلي حوالي الساعة 2:30 في الولايات المتحدة الأمريكية. أعود إلى موضوع إنكار الذات، وإن كانت نفسي في حقيقة الأمر حزينة جدا، لأن الأبعاد التي يترتب عليها هذا العمل الشنيع الدموي والتخريبي هي أكبر مما تحتمله مصر في العصر الحديث، ليس الآن ولا غدا ولا بعد 100 سنة. إنه عبث بنسيج الحياة المصرية، وعبث من أجل التمزيق وتهديد ما تبقى لدينا من حضارة وثقافة وأصول في السلوك الاجتماعي الراقي المهذب الذي لا يلجأ إلى العنف. الله يرحمنا ويعطي بصيرة للقيادات. احنا عشان نرجع للموضوع بتاعنا، موضوع جحد الذات، عاوز بس احذر المستمع وقارئ العهد الجديد من 3 أخطاء أساسية. الخطأ الأول هو أن نقرأ آية أو نصا واحدا وأن نبحث في معنى كلمات هذا النص في عزلة تامة عن النصوص الأخرى التي ترتبط بهذا النص. يعني على سبيل المثال، لكي لا يكون الكلام كلام مجرد أبستراكت عقلاني، يعني إنكار الذات، إنكار الذات لا يمكن بحثه بدون الوصيتين العظمى: حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. وإنكار الذات لا يمكن أن نبحثه إلا من خلال التعليم الدقيق جدا عن المحبة، المحبة التي لها 4 ركائز أساسية في العهد الجديد، وهي تجسد ابن الله والصلب والقيامة وسكنة وحلول الروح القدس، روح المحبة الذي ينسكب في قلوبنا كما قال الرسول في رمية 5:5. فالخطر هو أن نتكلم بصورة شاملة مطلقة ونستخدم كلمات خاصة بوصية معينة قيلت لنا عن ضرورة التلمذة وعن ضرورة اتباع المسيح حاملين الصليب، ولكن هذا لا يجب أن يتحول إلى تصور مبني على آية واحدة. والخطأ الثاني أيها الإخوة والأخوات الأحباء والأعزاء، هو أننا عندما نريد أن نشرح شيئا خاصا بالحياة المسيحية، فعلينا أن نشرح هذا في ضوء حياة وتعليم وموت وقيامة الرب يسوع المسيح نفسه. يعني عاوز أتكلم عن جحد الذات، يبقى لازم أرجع للمسيح يسوع ربنا أشوف هو جحد نفسه إزاي. لأن في المسيحية يا أحبائي، المسيحية الأرثوذكسية، لا يوجد لدينا تعليم إلا ونحن نبحثه ونراه في نور حياة من هو المسيحية في حد ذاتها. العبارة القديمة المسيحية هي المسيح، والمسيح هو المسيحية. في التفكير المجرد العقلاني يقود إلى أخطاء كثيرة سوف نرى بعضا منها في الدقائق التي ستأتي بعد ذلك. والخطأ الثالث هو أن ننجر وراء التحليل اللغوي الذي لا يرتبط بالمعنى اللاهوتي، بمعنى أن أنا بحلل كلمة من خلال الخلفية اللغوية، سواء كانت عبرانية، أرامية، يونانية، قبطية، عربية وما إليه، وأستعين بالقواميس وبالكتب والمراجع التي تقدم لي أفضل تعريف للكلمات. هذا عمل جيد جدا، ولكن يجب أن يتزامن ويرافقه البحث عن المعنى اللاهوتي، لأن المسيحية فيها ميزة، وميزة خاصة بالمسيحية دون باقي ديانات الدنيا، وهي أن العلاقة مع الله في يسوع المسيح هي التي تحدد معاني الكلمات. وحتى ننتبه أعيد هذه العبارة: العلاقة تحدد المعنى، العلاقة تحدد المعنى، والعلاقة غير معبر عنها بكلمة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما معبر عنها بما هو مستعلن في يسوع المسيح. يعني أرجع للكلام اللي لسه قلت دلوقتي في النقطة الثانية: المسيحية هي المسيح، والمسيح هو المسيحية. إن إحنا هنا بنتكلم عن علاقة شخصية، والعلاقة بالشخص يا إخوة ويا أخوات لا تبنيها الكلمات ولا المفردات، وإنما يبنيها الإيمان والمحبة، والمحبة بشكل خاص. ولذلك إذا عدنا إلى الموضوع الذي يشكل الاهتمام المحوري في هذا النهار، ما هو المقصود بإنكار الذات؟ خلينا نتكلم كده على رواق. عشان أنكر ذاتي لازم يكون لي ذات. لا يستطيع أحد أن ينكر ذاته إلا إذا كان لي ذات. ملكش ذات يبقى ما تقدرش تنكر ذات. إذن في علاقة بين الذات وبين الإنكار أو بين الجحد. هذه العلاقة بتبان في إيه؟ إن إحنا لما نرجع للعهدين القديم والجديد، في ذات جت من الخليقة الأولى اللي هي آدم، كما في آدم يموت الجميع كما يقول الرسول. هذه ذات، الذات التي كبلت واستعبدت للموت. فهذه الذات التي تخضع لقوة قاهرة أصبحت متأصلة في الإنسان، بل أصبحت له طبيعة، الطبيعة التي تبحث عن الخلود خارج الله. ده اللي احنا بنسميه في التعليم خطية آدم. خطيئة آدم هي الإنسان الذي يريد أن يكون خالدا دون الله، والخلود رغبة متأصلة في أعماق الإنسان. يعني ندي بعض الملامح عن رغبة الإنسان في الخلود. يعني لما تنزل تشتري حاجة مثلا، يعني ملابس، تدور على أحسن حاجة وعلى أمتن حاجة. وطبعا احنا هنا لينا مقاييس مختلفة عن الأحسن والأمتن، وفي الآخر طبعا اللي بيدي القرار هو الفلوس اللي في جيبك. عندنا مثل يقول لك الغالي ثمنه فيه. احنا بندور على الأحسن وعلى الأفضل وعلى الأمتن وعلى الأجمل وعلى الأكمل وعلى الباقي. وكل دي كلمات يا إخوة هي في الحقيقة كلمات مختلفة طبعا، لكن وراها قوة إنسانية عاقلة كائنة في الطبيعة الإنسانية تبحث عن الخلود. الخلود في أن نختار مثلا، يعني قلت لك أحسن تفسير لإنجيل القديس متى هو الكتاب الفلاني، فلو عرض عليك كتاب آخر ما هتشتريه إلا لو كان عندك فلوس يعني. لكن أحسن كتاب، أعظم مفكر، شوف صيغة التفضيل أفعل في العربي، وراها الحس بالسين مش بالثاء، الحس الإنساني الذي يبحث عن الخلود. ولذلك البحث عن الخلود يدخل في أعماق النفس الإنسانية شيء آخر، الخوف والغضب. في الدرجة 35 من السلم الفضائل ليوحنا السلمي أو يوحنا كليماكوس بيقول الغضب والخوف، والغضب بشكل خاص، أعطي من الله هبة للإنسان للدفاع عن الحياة. طبعا الخلود الطبيعي اللي موجود في الإنسان واللي الإنسان بيدور عليه بقدراته الذاتية وطبعا ما بيوصلش، بيحتاج للدفاع عنه. ليه؟ لأن في شيء مضاد للخلود يعرفه الإنسان معرفة حقيقية وهي الموت. لكن الغضب والخوف وهو قوة من قوى النفس الطبيعية، بدل ما تبقى غضب في موجة الشر أو الشياطين تتحول إلى غضب موجه للآخر فتدخل الخطيئة. فهنا عندنا الحس الروحي الموجود في الإنسان، ده احنا بنسميه الطبيعة القديمة، الطبيعة الآدمية، الطبيعة التي تحتاج إلى جرعة محبة إلهية. ليه؟ لأن جحد الذات بدون المحبة، بدون محبة الله وبدون محبة حقيقية للذات، وأنا عاوز أقول كلمة حقيقية دي معناها إيه بس ادوني كمان دقيقتين يعني بالكتير. جحد الذات إذا وصل إلى رفض للذات تتعطل كل القوى العقلية والنفسية بل والجسدية، ويدخل الإنسان في مراحل مستترة من الاكتئاب والشعور بالدونية. يعني إنسان بيرفض نفسه، إنسان بيرفض نفسه ده عايش حياة مزدوجة، تلاقي الطبيعة الإنسانية ترغمه إنه يأكل وينام يستحمى يشتغل، لكنه قرفان زهقان يائس، ما عندوش تطلع إلى ما هو أسمى وما هو أعظم. ده مش جحد الذات، لا ده رفض للذات. الجحد حركة طوعية تدخل في حياة الإنسان بسبب المحبة العظمى. يعني أنا بجيب هنا مثل واقعي المتجوزين عارفينه وغير المتزوجين عارفينه برضو. المتزوج عارف إنه عشان خاطر يتجوز محتاج للتنازل عن حاجات، يعني فلوسه مش بتاعته، البرنامج اليومي اللي هو كان عنده هو أعزب أصبح غير مقبول لأن في آخر هو الزوجة، أو الزوجة عندها برنامج لكن أصبح لها زوج. يعني في القصة المشهورة عن القديس الكبير العظيم مقاريوس المصري لما اتهموه بالزنا وكان بيقول اشتغل او كد يا مقار فقد صار لك امرأة. طبعا هنا دي درجة جحد الذات، بس طبعا في موقف قبل الرجل فيه على نفسه تهمة الزنا والاعتداء على فتاة عذراء ورفض الدفاع عن نفسه، وده جحد الذات، وده تصرف لا يقدم عليه إلا الأقوياء. يعني هنا أنا بقول وأحذر الإخوة المبتدئين في الحياة الروحية إنه ما يطلبش الأمثلة العليا الفائقة وبعدين لما تجيب له أضرار ومتاعب يرجع، يعني بالتعبير النزكي يحصل له سجس ويتعب ويزهق ويقرف ويسيب الحياة الروحية. ده هنا القديس مكاريوس ده بالتأكيد كان بطل كبير وكان إنسان عنده محبة إلهية في قلبه تجعله يخدم الذي اتهمته بالزنا. يعني شوف دي مش مجرد قرار جاء في وقتها، ده جاء نتيجة نمو روحي كبير متأصل في قلب هذا الإنسان يجعله يسعى ويسلك بهذا السلوك الذي يحتاج إلى قوة شخصية وليس إلى إنسان سلوك دوني يائس بنسميه بالعربي دبانة مفعوصة أبدا. ده يعني إذا شئنا أن نستخدم استعارة من اللغة العربية فهذا الإنسان له قلب أسد. فنرجع نقول إن الذات التي يحكمها الموت هذه الذات يجب أن تمر باختبار التجديد، ولذلك الجحد هنا هو جحد رفض لكل المعطيات والمثل والقيم التي ورثناها من الطبيعة القديمة. بدليل واحنا لما نقول كلام بنطبقه على كلام وحياة وتعليم الرب يسوع عشان يبقى الكلام بتاعنا كلام واقعي للسند اللي من اللحم والدم، ما تبقاش قضية تفسير كلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين، لا يبقى عندنا هنا اللحم والدم المعلن لنا الحياة الإلهية المتجسدة. دي لك حاجة احنا لازم نفهمها بشكل جيد. ايه رأيك يا صديقي عافي كلام الرب يسوع المسيح في العزة على الجبل؟ احنا خدناه على انه تأكيد على ألوهية الرب، صحيح. قد سمعتم انه قيل للخدماء اما انا فاقول لكم. صح، ان ده كلام على الشريعة الجديدة، وان الذي يأتي بهذه الشريعة الجديدة يجب ان يكون هو الاله المتجسد. ده الجانب النظري، وهو صحيح وعظيم جدا. لكن الجانب العملي، الجانب السلوكي، ان عندك الطبيعة القديمة عين بعين وسن بسن، ومن نطم من يعني الى اخر الكلام بيجي بقى الكلام بتاع الرب يسوع المسيح، فبيدي ملامح الطبيعة التي تدخل في حياة الجحد. وانا عشان خاطر يعني ما اقتبست من الذاكرة، استسمحكم ان نقرأ من انجيل القديس متى علشان يبقى الكلام واضح، ونبقاش احنا بناخد طبعا في الاول في التطويبات. التطويبات دي هي الايقونة للحياة الجديدة اللي ملهاش مكان في الحياة القديمة. عشان خاطر انا اخد التطويبات ديت اللي هي تبدأ من المساكين بالروح والحزانة لانهم يتعزون. هو اصل الانسان بيحزن لانه ترك حياة قديمة فعلا، والودعاء والجاع والعطاش والرحماء وانقياء القلب صانع السلام، وانتهى بين صانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. وعن طوبى المطرودين من اجل البر لان لما لكوت السموات طوبى لكم زعروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه تشريها من اجل كاذبين. خد بالك من المقطع الاخير ده، من اجل بس كاذبين. ليه؟ لان هنا الحياه اليهوديه، الحياه اليهوديه اللي فيها لا تقتل، بيجي المسيح بيقول لا تغضب، لان الغضب مستوجب نار جهنم، والاحمق مستوجب نار جهنم. اللي يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، يعني حكم عليه بالموت، موت الروحي. وبعدين اذا قدمت قربانك اذهب واصطلح مع اخيك. لا تزني، لكن من نظر النار الشافق الزنبيه في قلبه. لا تحنس، بل اوفوا للرب اقسامك. اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. عين بعين سن بسن. لا تقوم الشر بل ما لطمك خدك الايمن حوله الاخر ايضا، مرضا يخاصمك وياخذ ثوبك فاتك له الرداء ايضا. تحب قريبك وتبغض عدوك. اما انا فاقول احبوا اعدائكم، الى اخر الكلام. دي يا اخوه يا محبوبين من الله، دي الحياة الإنسانية الجديدة اللي اتزنقت، وأنا أقصد كلمة اتزنقت هنا، ما بين القيم والمصل والسلوكيات القديمة للذات القديمة، والقيم والمصل والسلوكيات الجديدة التي تنبع من الحياة الجديدة. طبعا هنا جحد الذات هو جحد كل ما له علاقة بالأدبيات وبالسلوكيات الخاصة بالمجتمع. المجتمع اللي هو بيديني القوة كشيء عظيم، البطش كتعبير عن القدرة، السحق كعزة للنفس، القتل كحل للمشكلة. ما ينفعش يا إخوة، ما ينفعش. ده جحد الذات. جهد الذات هنا يجب أن ينطلق من أساس أو مصدر أو ينبوع الكلمة اللي تريحك خدها، وإذا لقيت الكلام ده مش عاجبك دور على الكلام اللي يعجبك. يجب أن ينطلق من البحث عن الحياة الجديدة، والبحث عن الحياة الجديدة هو يسوع المسيح نفسه. خلينا نتكلم على جحد الذات عن المسيح. أكبر مصدر لتعليم عن جحد الرب يسوع المسيح لذاته هو في إنجيل يوحنا. يقول إيه الرب يسوع؟ الآب الحال فيه ويعمل الأعمال التي أعملها. خدت بالكم من طبيعة الكلام؟ الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال التي أنا أعملها. يعني في آب وفي ابن، لكن الابن لا يريد أن ينسب أعماله إلى ذاته فقط، لأن دي ضد المحبة الثالوثية. فجهد الذات هو التخلي التام عن الذات. ما تبقاش الذات هي محور الكلام. خد بالك من النص في إنجيل يوحنا اللي اتشنكل فيه أريوس: إنني سأمضي للآب لأن أبي أعظم مني. لو كنتم تحبونني لكنت تفرحون لأنني راجع للآب، لأن أبي أعظم مني. لأن هو هنا ماشي في الخطأ الأولاني اللي ذكرناه. قال لك بس الآب أعظم من الإبن، وإحنا في ردنا بنقول لا، لأنه هذا الإله المتجسد، ولأن الآب لما تجسد فيبقى الإبن في حالة التجسد يعني متواضع قد الطبيعة الإنسانية، هي الأب طبعا غير متجسد أعظم من الإبن. ده كلام نظري، يعني بالتعبير الفلاحي لا يحل ولا يربط. هو بيقفل باب الاعتراض الأريوسي، لكن الحقيقة ما بيوصلش لعمق الكلام. طب إيه بقى عمق الكلام؟ عمق الكلام إن إنجيل يوحنا بيقول إن الإبن خرج من عند الأب وجاء إلى العالم، ويجب أن يعود إلى الآب. بس في عودة الابن إلى الآب مش راجع عريان، راجع ومعه الطبيعة الإنسانية. عشان كده هو بيقول إن أنا يعني من الأفضل أنطلق وأذهب، الآن إن لم أذهب لا يأتيكم المعزي. عشان يكمل التدبير. فراجع للآب ومع الطبيعة الإنسانية. ولذلك لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون من أمضي إلى الآب. أمضي راجع، يعني ماشي رايح عند الآب. ليه؟ لأن واخد الطبيعة بتاعتكم معايا، لأن أبي أعظم مني. يعني أنتوا شفتوني أنا في حالة التواضع، ولكن أنتوا ما شفتوش عظمة الآب، لأنها تعلن بشكل مؤقت في الزمان الحاضر وتعلن كاملة في اليوم الأخير، ويعطى عربون هذا الإعلان عندما يأتي الباراقليط الروح القدس المعزي. أذكركم بكل ما قلت لكم، ويأخذ مني ويعطيكم، ده كلام الرب يسوع. فأنا راجع للآب ومعاه الطبيعة بتاعتكم، ولما يحصل ده العظمة التي للآب ستصير لي أنا أيضا. ها مجدنا يا الآب المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، مجدته وسأمجد أيضا في المستقبل لما يرجع لي. فأنت لازم تفرحوا لأن هذا الكلام عائد عليكم أنتوا، عشان تشوفوا عظمة الآب. أنتوا ما شفتوش عظمة الآب فيا بالشكل الكامل، شفتم عظمة الآب فيا بالشكل الخاص بالتدبير. ولذلك أنا قلت الجزء الأولاني في غلق الباب الأرسية كلام نظري صح، لكن في السلوك الإلهي الخاص بالتجسد الكلام عاد على الإنسان الراجع إلى الله في يسوع المسيح. هنا في جحد الذات أن الابن له المجد يترك الإعلان عنه شخصيا للروح القدس، يعني جحد الذات يمارس على مستوى أقانيم السلوك، سلوك أقنومي. الآب لا يعلن عن ذاته وإنما يعلن عن ذاته في الابن، الابن لا يعلن عن ذاته وإنما يعلن عن ذاته في الروح. وده كلام غريغوريوس النزيانزي. والروح يعلن عن ذاته، وعاوز أقول بدون أي تردد وبوجع قلب يا دي المصيبة، الروح يعلن عن ذاته في الكنيسة. فالكنيسة اللي خدت هذا المجال للسلام الروح القدس أديكوا عارفينها وشايفينها في التاريخ القديم والتاريخ المعاصر، حاجة تكسف. لكن طبعا في وسط الحاجات اللي بتكسف اللي احنا شفناها واللي لسه هنشوفها اصلا مش هتخلص، طالما في بشر ففي مشاكل، وطالما في مشاكل في خطيه. لسه احنا يعني بنشوف حاجات كتير. فاحنا هنا يعني بنقول لكل إنسان مننا ولي أنا أيضا ولكم، يجب أن نسلك كما تسلك أقانيم الثالوث. إن ما فيش أقنوم لنصيب بتاعه هو خاص به هو، ولا يسمح ولا يشرك فيه الآخر. الثالوث هو الأنا والآخر بالتعبير الإنساني، الأقنوم هو الوجود والكيان الذي يكمل، مش لأن هذا الكيان ناقص إنما لأن كمال الوجود هو في المحبة، هو في الشركة. جحد الذات في التصوف الإسلامي عندهم تعبير غريب يسموه الفناء، فناء الذات. وفناء الذات ده أنا عملت عنه دراسة طويلة لأن أنا كنت مهتم جدا بالتصوف الإسلامي، وبقول كلام يعني لازم يندرس كويس، ان في علاقة قوية جدا بين اخر مدارس النسك في مصر وبين التصوف الاسلامي في مصر. يعني المؤسسين الاوائل لما انطونيوس وامونيوس ومكارس المصري والانبا بخوميوس، دول الرواد الاوائل، دول يوانس القصير، دانيال، أم الشهيد. ده حين بنتكلم على الفترة من آخر الثالث والرابع والخامس، ونقف عند آخر الخامس. دي الفترة اللي فيها التعليم النسكي الأرثوذكسي الصحيح. بعد الخامس التالت تدخل اتجاهات في النسك معروفة، واللي بيقرأ القصص النسكية وعنده معرفة باللاهوت يعرف أن هذه القصص ليست أرثوذكسية بل ليست مسيحية أيضا، وتنسب لبعض الأباء الكبار، لأن هؤلاء الأباء الكبار عندهم أقوال وتعليم ثابت في المصادر القبطية واليونانية، والحاجات اللي احنا بنقراها في المصادر العربية دي عايزة مراجعة دقيقة جدا. يعني في البستان طبعت لجنة النشر، هي الطبعة الأولى اللي صدرت في الستينات، يقول لك في جزيرة من الجزر كان فيها دير واتكسرت سفينة، فطلعوا النسوان اللي كانوا في السفينة هيغرقوا، فطلعوا على الشاطئ فشافوا واحد من الرهبان فقال إلى الفرار: يا أباء، الشيطان قد نزل على الجزيرة. المرأة شيطان، المرأة صورة الله ومثاله، من غير ما أدخل فيه الأصل التاريخي للقصة. قصص كتير يعني ملهاش وقت وما نضيعش فيها الوقت، إنما رد القصة للمبدأ اللاهوتي ويشوف هل هذه القصة ماشية مع مبدأ اللاهوتي أرثوذكسي ولا لا. ففناء الذات ورغبة الإنسان في الانتحار، سميها فرويد عقدة الموت، تعبان من عيشته القديمة فمش شايف إن ليه أي حل غير إنه يتخلص منها، فيدخل بقى في نسق صارم يهدف القضاء على الذات. ده بيبقى الإنسان اللي خد الوزنة ودفنها لم ينمو. احنا طبعا عندنا عقدة الموت، كلنا عندنا عقدة الموت، وانا في الحقيقة مندهش من حكمة اباء الكنيسة القبطية بالذات، ان في يوم احد الشعانين بيعملوا لنا جناز ويقولوا لنا عشان لو مت في خلال أسبوع الألام أو حتى في الخمسين يبقى خلاص تجنست. يعني المعنى اللي هو هنا معنى عميق جدا وكبير، إن الفرح بالقيامة وبعظمة ألام الرب يسوع المسيح وقيامته أعظم من الصلاة من أجل إنسان منتقل، لك عشان خاطر ما يحرمش الإنسان اللي مات من الرجاء في الصلاة يصلي عليه قبل ما يموت. دي يعني بتعبير أستاذنا الكبير المتنيح الدكتور ويليام سليمان، قال لك ده احنا يا أخويا بيرهبنونا في كل يوم في كل سنة مرة في عيد الشعانين بيصلي عليه صلاة الموت. صحيح، ولذلك التهديد بعدم الصلاة على بعض الناس اللي اختلفوا مع القيادة الكنسية تهديد فارغ، لأن في جناز عام اتعمل لجميع الناس. طبعا أنا عارف هتجتمع لجنة العقيدة والطقوس بقيادة المستشار التاريخي والقانوني ولا خلاص نبطل الجناز العام، كويس. عارفين ايه؟ وانا بضحك ليه؟ بضحك لان هنا في شيء عظيم جدا في اعماق الانسان المسيحي المصري، انه عرف ان الخلود في يسوع المسيح، وبالتالي اصبح لي شجاعة في مواجهة الموت. طبعا لأن أصل الخوف من الموت رجعني لحياة آدم القديمة وللذات اللي أنا عايز أجحدها، يعني كان ابونا مين المتوحد يقول لي ايه، يقول لي يا ابني لما تشم الصليب وتشيل ايدك من الشمال لليمين لانك اصبحت من اهل اليمين، اللي هو في المدايح العرب بتاعت العصر البسيط، اهل اليمين يعني اللي ما عليكش دينونه. لكن دي تساوي جحد الذات ايضا، ما بيسموا الرهبان المتقدمين في الحياة النسكية لباس الصليب ستافرو فوروس. ليه؟ لأن الطبيعة الجديدة الطبيعة لا تخاف الموت، ولو جاء الموت الإنسان بيقابله بالرجاء الحي في يسوع المسيح، خافش. فهنا احنا يا احبائي بنقول للانسان المحاط بالمصايب والمشاكل، المرض والشغل والزوجة والاولاد وحماك وحماتك، ويمكن على خد بقى فوق البيعة حد من الإكليروس وتبص كده يقول لك ده انا رحت. لا انت ما رحتش. التعبير انا رحت وان ذاتي انعدمت وان خلاص خلصت وبقي لي قد ايه وهفضل لحد امتى في الوضع ده، ده بيكشف عن ثلاث حاجات مهمة. الحاجة الاولى ان هذا الانسان شركته مع المسيح شركة ضعيفة، هي موجودة بس ضعيفة، فيرى ذاته قبل أن يرى ذاته في المسيح. خد بالك من الكلام، أصل الكلام بتاعنا بنقيه، بقولش كده يعني بالتعبير المصري هلفطة، لا مفيش هلفطة. يرى ذاته دون أن يرى ذاته في المسيح، يعني يرى ذاته في استقلال، لما المشاكل اللي حواليه دي بتاعته هو مش بتاعته هو والمسيح. لان يعني في واحد من بقى الرهبان يعني يقول لي ايه، يقول لي لما تعيا لما حاجه توجعك في جسمك قول رب يسوع دي عليك انت، لان جسمي ده جسمك انت. كان عندي مشكله في الكبد زمان ويعني اتحلت جزئيا، ف بكلم هذا الاب فقال لي انت مالك ومال الكبد، ده الكبد بتاع المسيح مش بتاعك انت، هو عمليا بتاع المسيح نظريا بتاعك انت. قلت له ازاي بقى؟ قال لي عمليا بتاع المسيح لك انت، متحد مع المسيح في المعمودية والمهنون والافخارستي، ده عمليا. شوف نظريا بتاعك انت لانك انت بتبص من بره، لا بص من جوه، بص من جوه، من جوه من جوه العلاقة. نقطة تانية، ان الانسان اللي يقول لك لا انا مش عارف انا رحت، طب يا اخي رسول بولس بيقول لتيموثاوس تمسك برجاء الحياه الابديه، يعني ممكن تهدد في العلاقه الزوجيه، ممكن تهدد في اولادك، ممكن تهدد في وظيفتك، ممكن جارك اللي حواليك ينغص عليك عيشتك، ممكن تتفتح عليك ابواب جهنم، لكن انت ما رحتش، ما تمسحتش، ما ضيعتش، لك رجاء الحياة الأبدية. وده مش كلام خيالي، لا أبدا، ده بنرى أن كل هذه الأمور المنظورة أمور وقتية لن تدوم، لن تدوم. أنا أجيب لك مثل من الأدب العربي، قيل عن عنتر بن شداد بيقولوا انت عرف عنك الشجاعة وعرف عنك البطولة ازاي، فدي قصة طبعا موجودة في الادب العربي القديم. فقال له حط صباعك في بقي وانا عضك، وانا حط صباعي في بقك وانت تعضني، ونشوف مين اللي صرخ في الاول. لما حصل فاللي بيسأل عمرو بن شداد صرخ في الأول، فعمرو قال له شفت أنا كنت مستنيك لما أنت تصرخ في الأول. يعني الشجاعة هنا مش عدم الإحساس بالألم، الشجاعة هي في الانتظار، انتظار لحظة الخلاص وانتظارها بدون قلق. يا إخوة، المعجزة تهدئة أمواج البحر والعواصف أن الرب يسوع المسيح كان نائما في السفينة، هادي نايم. وأنا الحقيقة يعني المنظر ده، لأن ركبت البحر كتير، ولما كنت في مصر كنت كل يوم سبت أجر قارب في منطقة مصر القديمة أو في منطقة اللي عند كوبري قصر النيل، واطلع لف حوالين الجزيرة لوحدي، وتمر بقى ساعات بعض اللانشات السريعة، فالأمواج تخلي القارب زي الورقة. فقلت يعني اللي أنا قاعد صاحي وبضطر أحط المجاديف في المية عشان أعمل توازن، وقاعد يعني مستني لما الأمواج تهدى، فقول يا ترى رب يسوع كان نايم مرتاح في عاصفة بتشيل القارب وتهمده؟ ده هدوء من يعرف نهاية الأشياء، وهدوء من يملك كل مقاليد الزمان. نتمسك برجاء الحياة الأبدية. الشيء الثالث اللي لازم نحرص عليه يا إخوة، هو إن أنا لما أحاط بالمشاكل ما دورش على الحل اللي أنا عايزه، حل على مزاج يعني، أدور على الحل اللي ربنا يبعته. وده ساعات كتير جدا ما يكونش مرئي ولا منظور، إنما الحل اللي ربنا بيبعته يأتي عن طريق آخر، ويأتي من حيث لا ندري. كنت زمان أسمع من ستي لما يكون في مشاكل، يعني كانت تقول لي بين الليل والنهار يا ابني يساوي العجائب. صحيح، عندنا في الصعيد يقول لك ايه، ساعة قطع الجريد يفعل الله ما يريد. يعني انت بتفكر تقوم تقطع الجريد وجايز بكرة ما يلاقوكش، يعني في ما هو غير متوقع وما هو غير منتظر. يعني احنا بعد حادثة كنيسة اسكندرية ولما ضاقت الحياة السياسية في مصر وطلعت المظاهرة سنة 25 يناير، وبعدين تطورت من مظاهرة المطالبة بالحرية إلى مظاهرة ومطالبة بإسقاط الحكم. شيء عجيب، نظام الحكم سقط. فيأتي الخلاص من حيث لا ندري. ولذلك لما بيقول رسول تمسك برجاء الحياة الأبدية، أنا لازم يكون عندي الوعي والحس الروحي بحيث أن أنا يعني ما يضيعش مني الإيمان بأن هناك إله أنا متحد معه. يعني أنا عاوز في فترة الأسئلة توضحوا لي نقطة أنا ما أعرفهاش، وعشان أفهم إيه اللي بيحصل في الحياة الروحية القبطية المعاصرة. احنا مصيرنا الإنساني مرتبط بمصير يسوع المسيح نفسه. ما عندناش مصيرين، مصيري ومصير يسوع. ده كلام العصر الوسيط. انا من ساعة معموديتي، مسحة الميرون والتناول من جسد رب دمه، أصبح مصيري هو مصير يسوع المسيح نفسه. طب ومصير يسوع المسيح نفسه ايه؟ الجالس على كرسي مجده الذي تسجد له جميع القوات المقدسة. هذه مصير يسوع المسيح. وسيأت أيضا ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء، ليس لملكه نهاية. هذه مصير يسوع. جلس عن يمين الآب في الأعالي. هذه مصير يسوع المسيح. فأنا ملياش مصير غير مصير المسيح. فيش مصيرين، أنا في مصيرين يبقى فيه لخبطة وفي انشطار وانقسام في الحياة الروحية، وتيجي أصغر مشكلة تضربني وتوقعني في الأرض وتبهدلني. أعود إلى جحد الذات. جحد الذات يتبعه حمل الصليب. وحمل الصليب يا أحبائي وأعزائي هو أن يكون لنا شركة مع يسوع المسيح المصلوب. والمسيح قدم ذاته على الصليب، يعني جحد ذاته، قدم قربان إلى الله، نقدم حياتنا قربان إلى الله. لأن هذه التقدمة تحولت فيها الذات إلى تقدمة، فرفعت المحبة الإلهية من محبة من الذات إلى الذات إلى محبة من الله إلى الذات، فترفع الذات إلى المحبة الإلهية، بقت دايرة من الله إلى الذات إلى الله. دي هي القوة، قوة الصلب. والقديم أصله وراك، ظلك. القديم هو ظلك طبعا، أن كلنا عارفين لما بنمشي في النور ببالينا ظل، وحسب موقعك من النور. يعني أنت لما تكون واقف في نص النهار والشمس عمودية عليك، قمت تلاقي ظلك صغير. أما تكون في الغروب وانت مواجه الشمس وظلك وراك، تلاقي ظلك طول. ولما تكون في الصبح والشمس لسه بتطلع وظلك وراك، تلاقي ظلك أصغر. فالحياة القديمة ده الظل الذي يتبع الإنسان، والنور هنا ونور الرب يسوع المسيح. وعلى قدر شركتنا بالمسيح يصبح حجم الظل وحجم اتصاله بالحياة القديمة. ولذلك الصلب هنا هو أن لا يصبح الظل الوجود الحقيقي للإنسان، ده يبقى أصل وجود وهمي، وجود أظن فيه الإنسان إن القوة في المال وإن السعادة في الجمع وإن العزة في البطش وإن الذكاء هو في الضحك على الآخرين وفي الكذبة وفي الخداع. دي الحاجات اللي ماشية ضد العزة على الجبل، واللي ماشية ضد الصلب، ضد التجسد، وضد القيامة، ماشية ضد كل حاجة في يسوع المسيح. بيتكلم عن رسول بولس في غلاطية على أعمال الجسد وعلى ثمار الروح، وقارن بين القايمة الموجودة بأعمال الجسد، تلاقي السحر والدعارة وإلى آخره، وعين وصلها إيه في الآخر. أما ثمار الروح، ثمار الروح دي بقى هي الوجود الحقيقي في يسوع المسيح. والتانية ممكن تمشي وراك ظلك وتضايقك وتعكسك، ولكن طالما أن هناك الشمس عمودية، شمس البر يسوع المسيح منور عليك وعلي وعلى كل الخليقة، فتصبح هذه الظلال التي تتبعنا صغيرة وقليلة الأهمية، ولا أعود أنظر إليها، أنا أنظر إلى النور. وكلما نظرت إلى النور كلما تحول الظل إلى شيء بلا نفع وبلا قيمة. أرجو أن نفهم هذا الكلام في اختصار شديد، أننا لا نكره أنفسنا ولا نصل إلى الفناء بالتعليم الغنوسي المتصوف الموجود عند التصوف الإسلامي، وإنما أن نقدم ذواتنا ذبائح، وتقديم الذات كذبيحة ليس هو قضاء على الذات أو قتلا لها، وإنما أن تتحول هذه الذبيحة إلى قوة القيامة لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة ألامه. وضع الرسول قوة القيامة قبل شركة الألام، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى شركة الألام بدون قوة قيامة يسوع المسيح المصلوب. رب يسوع المسيح يكون معنا ويمنحنا سلاما وهدوءا وراحة له المجد الدائم إلى الأبد أمين.